بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عم نتابع بشروحات العهد القديم بسفر نحوم، وصلنا للفصل الثالث بعد ما عرفنا بالفصل الثاني عن تدخل الرب وإعادة الملك لشعب إسرائيل ويعقوب، وعرفنا عن خراب نينوى وكمان الحكم على أسد أشور. هلأ بدنا نشوف الحكم على نينوى الزانية بالفصل الثلاثة من سفر نحوم. بمقدمة هون عم نشوف محاكمة نينوى الزانية، وهيدا هون مشهد خراب بيظهر للمرة الثانية. نتذكر رقم 2 دلالة على التأكيد، هون تأكيد على المحاكمة وعلى الخراب الذي سيطال مدينة نينوى. هون عم بيقول لأنها زانية. هلا رح نشوفها بقلب المقاطع. الزنا ما بتدل هون بهالمقطع على أنه هي عبادة أوثان، وليس زنا على الله. نحن بنعرف كلمة الزنا على الله لما بيجي شخص بيعبد آلهة غير آلهة إسرائيل، ولكن تعتبر زنا على الله لما شعب إسرائيل بيعبد الأوثان، لأنه هو شعب الله وقد زنى على الله بعبادة الأوثان. بس لما بنحكي عن مدينة نينوى، هي مش معناتها أنه عبادة أوثان، وإنما لأنه هي كمان من زوجة للرب. نشوف نحن بسفر هوشع كمان إذا الله راد بمتابعتنا بشروحاتنا للعهد القديم، رح يمرق معنا بسفر هوشع وكمان عن علاقة الله بشعبه مثل الزوج والزوجة. فإذا مدينة نينوى هي ليست زوجة الله، فإذا ما فينا نقول إنه هي زنا على الله، وإنما برجع بعيدة للتأكيد بس، وبالتكرار تتثبت الأفكار. لما منكرر هذا الموضوع بيثبت وبيرسخ براسنا وبذهننا وبقلبنا أكثر. لما نقول الزنا على الله يعني عبادة أوثان. هيدي الكلمة بتطبق فقط على شعب إسرائيل لما بيعبدوا الأوثان. ليش؟ لأنه اعتبر إله زوج، يعني بمعنى أنه هو الزوجة، اعتبر إله زوج غير الله، فقد زنى على الله. هون دلالة لما بينطرح الكلمة بقولوا عن نينوى الزانية، لأنه هي علامة الجشع والشهوات الجسدية اللي سيطرت على كل شعب نينوى. هلأ نشرح الآيات واحدة واحدة. بالآية الأولى بيقول ويل لمدينة الدماء الممتلئة بأسرها كذبا وخطفا والتي لا تفارقها الفرائس. أول اتهام ضد نينوى هي مدينة الدماء. انسفك الدماء كتيرة من الأبرياء وكمان من التعذيب للأسرى وبتر الأعضاء بشكل وحشي، وهيدا الشيء كتير نذكر بالكتب. فإذا عم نشوف إنه مدينة الدماء هون في قتل. نتذكر هون كلام الرب لما سأل قايين عن خيو هابيل، دم خيك وين؟ يوم ما فينا نهرب من الدم. لما الإنسان مهما عمل من خطايا، مهما عمل من قتل، ومهما شرع لذاته القتل بدم بارد، منشوف الإرهاب والتشنيع والقتل والتعذيب وبالمعسكرات وبقلب السجون وتحت الأرض وين ما كان، أصوات الدماء بدها تطلب العدالة من الله. وين بدها تروح هيدي؟ ويل لمدينة الدماء، ويل لمدينة الدماء الممتلئة بأسرها كذبا وخطفا والتي لا تفارقها الفرائس. فإذا بالمقطع الثاني اللي هي بالآية ب، الاتهام الثاني هو الكذب والخداع. أول شيء بالآية 3 بالفصل 3 الآية 1 ألف ويل لمدينة الدماء ب الممتلئة بأسرها كاذبا وخطفا. فإذا الكذب والخداع، لأنه كانت بتبين من برا هي جيدة وبتحفظ العدالة، ولكن بداخلها شر عظيم. منشوف اليوم في دول وفي منظمات بتطالب بحقوق الإنسان، وهن أكثر أشخاص بحطموا الإنسان وبقيمة الإنسان. من برا مثل القبور المكلسة من برا مرتبة ورخام ومرتبة وحلوة معمولة على آخر طراز، ولكن من الداخل عظام نتنة ورائحة الموت. الله ما فينا نمزح معه أو نضحك أو نعمل أي شيء ضد ربنا. الله بيعرف سرائر القلوب، الله بيعرف بالمخفي كل الخفايا. لما كان يقول أيها القبور المكلسة، بيقول بمتى 7:15 يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة. بالآية الأولى ب كذبا وخطفا، الخطف هو الافتراس، بيخطفوا الشيء اللي منه لإلهم. وعندهم كتير بيقول كمان بكف الآية ولا تفارقها الفرائس. الفرائس يلي هي دلالة على الافتراس بالقوة والبطش. عم نشوف مدينة نينوى شو كانت عم تعمل، مبينة من برا انه هي مفخرة لكل المناطق، لكل الامبراطوريات، لكل المؤسسات، لكل الجمعيات، لكل شيء مميز، ولكن هي من الداخل مدينة الدماء وممتلئة بأسرها كاذبا وخطفا وفرائسا. بالآية 2 والآية 3 هو ذا صوت الصياط وصوت اهتزاز الدواليب والخيل العادية والمركبات الواثبة وهجوم الفارس ولهيب السيف وبريق الرمح وكثرة القتلى وتراكم الجثث ولا نهاية للجياف وهم يعثرون بجيافهم. صوت الصياط، فإذا أول شيء صوت الصياط، اهتزاز الدواليب، الخيل العادية، المركبات الواثبة، فإذا دلالة على أربع أشياء، على الغضب الشامل. الصياط اللي هي للخيول والدواليب للعربات. بالآية 3 وهجوم الفارس، لهيب السيف، بريق الرمح، كثرة القتلى، دلالة على الشمولية، تراكم الجثث، لا نهاية للجيف، يعثرون بجيافهم. يعني ثلاث أشياء كمان دلالة على الخلاص، ليس لهم خلاص بعد الآن. الله يتدخل ويحكم بالعدل. مهما عملتوا، مهما بطشتوا، ما فيكن توقفوا قدام عدل الله. طول أنات الله هو للعودة للتوبة للرب، مش معناتها تنرجع نتفاقم بالشر. بالآية 4 بيقول لكثرة زنا الزانية الفاتنة الجمال صاحبة السحر التي تبيع الأمم بزناها والعشائر بسحرها. هذا الاتهام الرابع، لكثرة زنا الزانية. فإذا هون تحت الأم بتحث الأمم الباقية، بتجر الأمم الباقية على عبادة الأصنام، تعتز بإغراء، عم تغريهم بالآلهة الأخرى. الاتهام الخامس هي صاحبة السحر التي تبيع الأمم بزناها. هون لجأت للسحر أولا، وهون سحر كمان العلاقات الفاسدة. منشوف ببعض المرات، منشوف أشخاص بيمثلوا هالتمثيل المعين، بيقعوا بالخطية، بيصيروا يقولون يا أبونا أنا غلطت بهيدا الشيء، كأنه فقدت المعرفة، فقدت فكري. شو السبب؟ لأنه الخطية بتسحر الإنسان، بالمعنى أنه بتثير بقلبه المفاسد والشهوة واللذة، وبتوقف عمل العقل. من هيك اليوم لما نحن بيكون في إشاحة بالوجه، أو أنه الواحد يحجب نظره أو يبعد أسباب الخطيئة، يبتعد عن أسباب الخطيئة وعن أشباه الخطيئة، هيدا شيء نوع من التحصين المميز. هون عم نشوف أنه الخطيئة بتسحر الإنسان، بتسحره، يعني بتفوت الخطيئة والشر واللذة على قلبه. لما بيشتغل القلب بتدخل الشر على القلب، وهيك ساعتها بيوقف عمل العقل، بيوقف عمل العقل، ما بقى يميز بين الصح والغلط، بين الشر والخطيه. من هون ضروري يكون الانسان متصل بالرب، ملتصق بالرب، معتصم بالرب. فاذا عم نشوف كيف هيدي المدينه الزانيه يلي عملت بالسحر رجعت سحرت كل هالمناطق اللي حواليها بعبادة الأوثان والشهوة واللذة. بقول بالآية 5: ها أنا ذا إليك يقول رب القوات فأرفع ذيول ثوبك على وجهك وأري الأمم عورتك والممالك هوانك. بعد ما تكبرت مدينة نينوى وسحرت الأمم ومارست الرجاسات، الله لن يسكت، بده يفضح الفساد تبعه، بتكون مثل الوحدة اللي تعرت من الثوب الفساد. منشوف هيدا الكلام موجود بسفر أشعياء الفصل 47 من الآية 2ب للآية 3: اكشفي نقابك وشمري الذيل واكشفي عن الساق واعبري الأنهار، ستنكشف عورتك ويظهر عارك، إني أنتقم ولا يمنعني أحد. فإذا بدها تبين بالخزي وفضيحة، هيك الله يتعامل، هكذا من يتعامل مع الشرير ستفضح كل عوراته وكل ألاعيبه. هون عم نشوف لو كان في صورة تشبيهية للمرأة الخاطئة أو بالأحرى المرأة الزانية، لو كان هذا هو التشبيه، لما الرب سيفضح هذا الشر، سيفضح هذه الألاعيب. بيقول أرفع ذيول ثوبك، فإذا هذا الثوب يلي هو دلالة على الهوية، نتذكر بالكتاب المقدس الهوية، الثوب بدل على هوية الإنسان وعلى الملجأ تبعه وعلى الثوب تبعه وعلى الكرامة تبعه. هون أرفع ذيول ثوبك، خلص ما بقى في إلك يعني للمدينة، مدينة نينوى ما بقى في عندها هوية، ما بقى في عندها كرامة، رح تشوف كل الأمم العورة تبعها يلي هي المفاتن تبعها يلي عم بتغر فيها الأراضي أو المناطق يلي انسحرت بسحر نينوى، وبين كل ألاعيب الشر. بالآية 6 بيقول وأقذفك بالأقذار وأفضحك وأجعلك عبرة. صارت أضحوكة وصارت عبرة، وحتى منشوف نحنا لما نشيد العذراء مريم الأم الحنونة حط المقتدرين عن عروشهم ورفع المتواضعين. هون عم نشوف تحقيق تماما لهود العروش يلي قامت كلها سوا تتشامخ أمام الله وتغر وتوقع بحبائلها كل الأمم المحيطة، إجا الرب وأظهر هذه الألاعيب. وأقذفك بالأقذار، يعني هالأوساخ يلي أنت عملتيها، هالأقذار يلي هي نتيجة من ثمارهم تعرفونهم، يقول الرب ثمر الخطيئة كله فساد كله أقذار. بقول وأجعلك أضحك وأفضحك وأجعلك عبرة. عقاب نينوى هو عقاب الزواني، هون وقف عند حدة. فكل من يراك بالآية 7 يعرض عنك ويقول قد دمرت نينوى فمن يرثي لها ومن أين أطلب لك معزين. هون كانت هي ملجأ للأمم وكانوا بيتسابقوا ليتحالفوا مع نينوى، ولكن الآن سيهربون منها لأنها لا تصلح للعيش فيها، وليس من يرثي لها بسبب الدمار الشامل، فإذا ما بقى في رجع لصلاحة وما بقى في معزين. بالآية 8: هل أنت خير من نوامون الجالسة بين الأنهار التي حولها المياه وسورها الأمامي والبحر وأسوارها المياه؟ نوامون يلي هي طيبة بصعيد مصر، وسبق وحكينا عنها، هي مدينة أمون انهزمت كمان وكانت مدينة قومية لم تصمد، كانت بهداك الوقت صلبة ومدينة قوية بهداك الوقت، ولكن لم تصمد. بإلا هل أنت خير من نوامون؟ فإذا هيدي المدينة يلي مهما كانت قوية جدا ولكن لم تصمد، عم بيقول لها ليش أنت أحسن من مين قدام الرب. بالآية 9: كوش ومصر قوتها اللامتناهية وفوط ولوبيم في نصرتك. لما بالآية 8 و9 لما بيقولوا الجالسة بين الأنهار التي حولها المياه، كانت بتحوط المياه من كل ناحية واعتقدت أنه هي بأمان، ولكن مهما كانت محاطة بالمياه الله سيتدخل، ما في شيء بيوقف قدامه، ما في شيء بيوقف قدام عمل الرب، ولن تصمد هذه المدينة عندما الرب يريد أن يقتص منهم هذا الحكم. كوش ومدينة مصر هم هزائم، هول عرفتهم جيوش أشور، وكوش يلي هي مدينة باليمن أو جنوب مصر أو حتى بأثيوبيا، هود المناطق يلي انذكروا فوت ولوبيم في نصرتكي، ربما هي القيروان أو ليبيا أو ليبيا، وكانت مصر بتعتمد عليهم اثنيناتهم كتير بهداك الوقت. فإذا هود مدن بكل قوتهم اللامتناهية في نصرتك، بيقول بالآية 10 فهي أيضا ذهبت إلى الجلاء مسبية وأطفالها حطموا في رأس كل شارع وعلى كرامها ألقوا القرع وجميع عظمائها أوثقوا بالقيود. كل من ذكروا بهالآيات بالآية اللي قبلها مضوا إلى المنفى، لقد خانها غرورها. يعني اليوم يلي منشوف في كتيرين عم بيعيشوا بأمان، هذا الأمان الكاذب أو البر الذاتي، أنا قديس، فكرين حالهم إنه هنس أسياد نفوسهم. لا، مهما تكبرت وتشامخت بمعزل عن الله كله هباء وغبار. فهي أيضا ذهبت إلى الجلاء مسبية، بقول وأطفالها. نرجع منكرر الكلام يلي قلناه بالفصل الثاني لما قلناه بحلقة الماضية، إنه الأولاد هالمدن كوش ومصر وفوط ولوبيم اللي هن أربعة دلالة على شمولية، لو كانت كل شمولية الأراضي يلي كل قوة كل ذهبت إلى الجلاء مسبية. فإذا عم نشوف نحنا إنه الأطفال أطفال المدن، يعني دلالة بنرجع منذكر أطفال الشر ستهدم، أطفالهم حطموا في رأس كل شارع، تنذكر الأساس ولاهوت الكتاب المقدس إنه بيركز على بذور الشر ستحطم، لأنه الرب ما مش بس بيفني كل شيء ليس لله أو بيفني الشر، حتى بذور الشر يلي هي بالأساس لما يرجع يطلع من جديد. فهي أيضا ذهبت إلى الجلاء وأطفالها، عرفنا هلأ كمان، فهي وأطفالها حطموا في رأس كل شارع وعلى كرامها ألقوا القرع وجميع عظمائها أوثقوا بالقيود. العظائم أو الكرام هن لما كانوا بالفتوحات بيقوم القائد الغالب بعد احتلال المدينة بيلقي القبض على العظماء، بيصيروا يلقوا القرع عليهم ليتوزعوا عبيد للقادة. هيك منشوف علامة الإزلال. وعلى كرامها يعني الناس العظماء الموجودين بهالمدن أوثقوا بالقيود، ألقوا القرع، ألقوا القرع، أخذون عبيد. ويشوفوا أي مملكة بتاخد هيدا الرئيس أو هيدا المسؤول أو هيدا الإمبراطور أو هيدا القائد لحتى يكون عبد لهيدي المدينة يلي احتلت. عم نشوف نوع من الإذلال الكبير، مقيدين بالسلول بالسلاسل والقيود. وجم ألقوا على كرامها ألقوا القرى، وهون كمان على السلاسل والقيود دلالة على صاروا هن مثل المسبيين أو العبيد. بالآية 11 وأنت أيضا تسكرين وتختبئين وأنت أيضا تطلبين ملجأ من العدو. بهالآية عم نشوف كمان تأكيد بالنسبة للسكر، عم نشوف انذكرت بسفر أشعيا بالفصل 51 الآية 17 والآية 21 وأنت أيضا تسكرين وتختبئين وبإرميا فصل 25 الآيات 15 للآية 17 بتدل على الغضب المراق: أنت أيضا تسكرين وتختبئين، وأنت أيضا تطلبين ملجأ من العدو. تختبئين ليش؟ دلالة على عدم القدرة على المواجهة، ما بقى فيه نواجهه الله، ما فيه نواجهه العدالة الإلهية. بالآية 12: جميع حصونك أشجار تين ببواكيرها، إن انهزت تسقط في فم الآكل. بهالآية عم نشوف جميع حصونك، كل الاستعدادات. فإذا جميع حصونك يعني كل الاستعدادات، إن كان من أبنية، من أسلحة، من وسائل للدفاع أو للهجوم، بيقول أشجار تين ببواكيرها، يعني ما بتقدر ترد أي حدا مثل التين يلي هو منه ثابت وكتير هش. إن انهزت تسقط في فم الآكل، فإذا هي عاجزة عن رد الهجوم والنار عليها. هون عم نشوف قديش ضعف، لو هون بهالآيات عم نشوف استعدادات نينوى يلي ما إلى جدوى أبدا. وهيدي هون هزائم كمان عرفتها جيوش أشور بهداك الوقت. استقي لك مياها للحصار، بهالآية عم بيقول بالآية 14: استقي لك مياها للحصار وحصني قلاعك، ادخلي في الوحل ودوسي في الطين وامسكي قالب التلبين. استقي هون دلالة على التهكم بنينوى، لحتى يحضروا المي للحصار حتى ما يموتوا عطش، رغم انه هي محاطة بالمي وكمان من الوحل. قالب التلبين يلي هو المستخدم لصناعة الطوب أو اللبن. وادخلي في الوحل ودوسي في الطين وامسكي قالب التلبين. لو مهما جهزتي حالك استقي لك مياها، يعني جيبي وحضري المي حتى تشربي، لأنه رح يكون في عليك حصار. وحصني قلاعك، يعني لو حتى مثلا استعملنا المي إنه للدفاع تيحاوطوا المدينة لحتى ما حدا يجي يهجم عليهم، بيقول لهم مثلا استقي الماء، ممكن تدل على الدفاع وسيلة دفاعية من المهاجم، أو ممكن تدل على المي اللي هن بدهم ياخدوها حتى يشربوا بوقت الحصار، وبيقول لهم حصني قلاعك. بس على الأرجح بتدل على المعنى الأول، يعني مش معناتها أنه كرمال المي لحتى يشربوا، وإنما بتدل على المي لحتى يحطوها حوالين المدينة تتحميهم من الغزاة. لو جابوا المي للحصار وحصنوا القلاع ودخلوا الوحل وعبوا هالقالب من التلبين يلي عملوا حصون وأسوار، مهما كانت هيدي الأسوار، بالآية 15: هناك تلتهمك النار ويستأصلك السيف ويأكلك كالجندب. ثلاث أشياء، فإذا ليس هناك خلاص، يلتهمها النار والسيف والجندب، جندب أو الجراد. هلأ منشوف: تكاثري كالجندب تكاثري كالجراد، كمان دلالة على التأكيد. بالآيات 16 و17 رح نقراهم مع بعضهم، نشرحهم مع بعضهم: جعلت تجارك أكثر من كواكب السماء، كالجندب الذي يبسط جناحيه ويطير، حماتك كالجراد وكتبتك كسرب الجراد، تعسكر على الجدران في يوم برد ثم تشرق الشمس فتطير ولا يعلم أين موضعها. جعلت تجارك أكثر من كواكب السماء. من هالآيات قول الموقع الجغرافي بيظهر وجوده حول نهر دجلة يلي هو مركز مهم للتجارة الضخمة. هيدي كلها التجارة تحول لجراد، وكل القادة تبعها مثل الجراد، والجراد فورا بيزول وما بيعود بينعرف أو فورا بيختفي، وهن رح يهربوا من الفزع مثل الجندب أو الجراد. بقول الحمات، كلمة الحمات اللي هن بدهم يحموا هالأرض، حماتك بالآية 17 كالجراد وكتبتك كسرب الجراد، يعني اللي بيحموا الأرض هن مثل، والرؤساء عم بيهربوا خوفا، والولاة بيهربوا فورا من غضب الرب أو من تدخل الرب. بكفي وبيقول بالآية 18: لقد نعس رعاتك يا ملك، لقد نعس رعاتك يا ملك أشور، ورقد عظماؤك، وتشتت شعبك على الجبال وليس من يجمعهم. النبي عم بيقول للملك هون، عم بيندب: نعس رعاتك، رقد عظماؤك، فإذا تشتت الشعب وهون ما في مين يحميهم. نتذكر كلام الراعي الصالح يلي هو الرب يسوع الذي يطلب الضال، يلي هون عكس الرعاة لشعب الله والأنبياء، عم بيقول لقد نعس رعاتك. الراعي يلي بده يدافع عن الخراف نعسان، يعني ما في عندهم أي ملجأ أبدا. عم بيقول له رعاتك يا ملك أشور نعسان، راعي النعسان، ورقد عظماؤك، ناموا أو ماتوا، وتشتت شعبك على الجبال وليس من يجمعهم. من هيك بنشوف الرب يسوع العكس تماما لما عم بيدافع على عن شعبه، لما قال بوقتها قبل ما يسلم للموت إن الشيطان يأتي ليغربلكم، يضرب الراعي فتتشتت الخراف، ولكن لما رجع وقام الرب يسوع من بين الأموات رجع جمعهم، لا بل جمع معهم جماعة ضخمة، الأخص بوقت العنصرة لما انتقلت البشرة لكل العالم. بالآية 19: ما من جبر لانكسارك، وجرحك لا يشفى منه، كل من يسمع بخبرك يصفق عليك بالكفين، لأنه من الذين، من الذي لم يمر عليه شرك كل حين. هون بهالآية: ما من جبر لانكسارك، فإذا انكسار لا يجبر، والجرح لا يشفى، دلالة على التأكيد. فإذا ما بقى في عودة لبناء نينوى وقيام دولة أشور من جديد، لأنه كانت عنيفة مع كل الأمم يلي سقطت تحت إيدها. كمان هون عم يندب عليها، بقول وتصفق عليها، دلالة على الندب، عم يندب عليها: يصفق عليك بالكفين، يا ضعانك، يا هالمدينة، يا مدينة نينوى، ورحتي، لأنه من الذي لم يمر عليه شرك، لم يمر عليه شرك كل حين. هون عم يندب عليها على وضعها يلي وصلت له مدينة نينوى. هون عم نشوف الحكم على مدينة نينوى بهالفصل الثالث. ومهما كان مثل ما شفنا بهالفصل الرائع عن تدخل الرب لما بده يرد الملك لشعبه، ولما بده يقاصص المدينة يلي بتتشامخ قدام الرب، ودلالة على الشر مهما كبر، مهما شفناه عم بيتفاقم، إلا ما الرب يتدخل بالوقت المناسب ويوقف كل هالأشياء قدامه. فإذا اليوم لإلهنا كل مجد. نحن دايما عندنا ثقة بالرب، ومهما شفنا الشر عم بيزيد وعم بيتفاقم، نقول للرب نحن منوثق فيك. آمين.